أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه، وآخر بما هو صفة خاصة. كان الكلام في المطلب الأول من مطالب الأمر الثالث، والذي كان معقودا في بيان أقسام القطع، وقد دخلنا في هذا البحث، أعني البحث حول أقسام القطع، عبر ثلاث نقاط. بلغ الكلام إلى النقطة الثالثة، قوله قدس سره: وفي كل منهما، وتوضيحها أن القطع الموضوعي سواء كان تمام الموضوع للحكم الآخر أم جزء الموضوع، كل منهما ينقسم إلى قسمين. وقبل بيان هذين القسمين ينبغي الإيماء إلى مقدمة كي تتضح من خلالها بعض عبائر المتن. وحاصل المقدمة أنه في العلوم العقلية من الفلسفة والكلام قسموا الصفات إلى طائفتين: الأولى الصفات الحقيقية، وهي الصفات المتأصلة التي لها وجود، التي لها ما بإداء خارجي من قبيل صفة الحياة، صفة العلم، القدرة، الإرادة، الشجاعة، الكرم، ونحو ذلك من الصفات القائمة بالنفس. الطائفة الأخرى الصفات الانتزاعية الاعتبارية، وهي الصفات التي ليس لها وجود في الخارج، إنما الوجود لمنشأ انتزاعها من قبيل الفوقية، التحتية، الملكية، الزوجية، وما شاكل ذلك مما ليس له بحذاء وإن في الخارج وإنما منشأ انتزاعه. ثم الصفات الحقيقية بدورها تنقسم إلى قسمين: حقيقية محضة، وهي الصفات التي لا تحتاج إلى الإضافة والنسبة، أي لا تحتاج إلى طرف آخر، كصفة الحياة مثلا فإنها ثابتة للموجود الحي سواء كان هناك غيره أم لم يكن. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت سواء كان هناك موجود آخر أم لم يكن موجود آخر. فصفات حقيقية محضة، أعني لا تحتاج إلى طرف آخر، لا تفتقر إلى الإضافة. القسم الثاني حقيقية ذات الإضافة في قبال المحضة، وهي الصفات التي تحتاج إلى الإضافة والنسبة، تفتقر إلى طرف آخر من قبيل صفة العلم، الإرادة، القدرة، وما شاكلوا ذلك. فإن العلم بدون المعلوم مما لا معنى له، الإرادة بدون المراد والمتعلق غير معقول، القدرة بدون المقدور أيضا مما لا معنى له، فهي صفات وماهيات تعليقية تحتاج إلى طرفين، مفتقرة إلى طرفين لوضوح احتياج القاطع إلى القاطع والمقطوع به، احتياج القدرة إلى القادر والمقدور. فبمجرد أن تقول بأن فلانا قد علم يأتيك السؤال بما علم، أي ما هو المعلوم الذي تعلق العلم علمه به. ومن هنا قالوا في تعريف العلم نور لنفسه ونور لغيره. فالمقطع الأول إشارة إلى كون العلم صفة حقيقية من الصفات النورانية القائمة بالنفس، أعني جهة صفتيته، والمقطع الآخر إشارة إلى كونه من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، أعني جهة كاشفيته وطريقيته ومرآتيته. ثم أن صفة العلم أو القاطع التي هي مورد البحث والكلام لها جنبتان، الأولى جنبة صفاتيته أي كون القاطع صفة خاصة من صفات النفس، مع قطع النظر عن كونه عن كون هذه الصفة صفة القطع كاشفة عن المتعلق وطريقا إلى الواقع أم لا. ففي هذه الجنبة لم تلحظ جنبة وجهة كاشفيته وطريقيته، باعتبار أن الإنسان بالنسبة لأي أمر إما أن يكون قاطعا فتحصل في نفسه صفة القطع، وإما أن يكون ظنا أو شكا أو وهما، فصفة فالجنبة الأولى جنبة صفتيته كونه صفة من صفات النفس في مقابل صفة الظن الشك الواهم، ولم ينظر في هذا القسم إلى جهة كاشفيته ومرآتيته. الجنبة الأخرى للقطع جنبة كاشفيته وطريقيته إلى الواقع. وبعد التوجه إلى هذه المقدمة نأتي ونقول أن القطع الموضوعي سواء أكان تمام الموضوع أم جزء الموضوع ينقسم إلى قسمين: واحد، تارة يلحظ يشارعوا القطع ويأخذه في موضوع حكم آخر في لسان الدليل بما هو يعني ياخذ القطع زيادة بما هو صفة خاصة من صفات النفس ونور تام لنفسه. وعند ملاحظته القطع بهذه الجهة وعند ملاحظته القطع بهذه الجهة لا تكون جهة كشف متعلق ملحوظة أي يكون القطع الملحوظ فيه جهته الأولى. الجيل الأولى ذكرناه قبل قليل في نهاية المقدمة. أي يكون القطع الملحوظ فيه جنبته الأولى ملحوظا ومأخوذا بلا لحاظ جهة كشفه، يعني مع قطع النظر عن جنبته الأخرى، وتارة أخرى القسم الآخر أو قبل القسم الآخر. وهذا ما يسمى بالقطع الموضوعي الوصفي أو الصفتي. القسم رقم 2 وتارة أخرى للشارع أن يأخذ القطع موضوعا لحكم آخر في لسان الدليل ملاحظا فيه، أي حال كونه ملاحظا فيه جهته الثانية وهي جهة كشفه جهة كاشفيته وانكشاف الغير به. وهذا ما يسمى بالقطع الموضوعي الكاشفي. فالنتيجة أن أقسام القطع الموضوعي 4 ولدى إضافة القسم الأول من أصل التقسيم الأولي أعني القطع الطريقي المحض، ولدى إضافته إلى هذه الأربعة تصير الأقسام 5. 1 القطع الطريقي المحض. 2 القطع الموضوعي الصفتي بنحو تمام الموضوع. 3 الموضوعي الصفتي المأخوذ بنحو جزء الموضوع أربعة الموضوع الكاتف المأخوذ بنحو تمام الموضوع خمسة الموضوع الكاتف المأخوذ بنحو جزء الموضوع. هذا تمام الكلام في المطلب الأول من مطالب الأمر الثالث والذي كان معقودا لبيان أقسام القطع. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: وفي كل منهما، هذه النقطة الثالثة من نقاط المطلب الأول. المطلب الأول في بيان أقسام القطع وتبيان هذه الأقسام عبر ثلاث نقاط. النقطة الأولى تحصل فيها لدينا أن القطع إما طريقي وإما موضوعي. النقطة الثانية تحصل لدينا أن القطع الموضوعي المأخوذ موضوعا في حكم آخر أو لحكم آخر إما تمام الموضوع أو جزء الموضوع. النقطة الثالثة أن القطع الموضوعي بكلا قسمين سواء كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع ينقسم إلى قسمين. قال: وفي كل منهما، أي من القطع الموضوعي المأخوذ بنحو تمام الموضوع والقطع الموضوعي المأخوذ بنحو جزء الموضوع، في كل منهما ينقسم على نحوين طوران. يؤخذ طورا، كيف يؤخذ القاطع الموضوعي؟ يعني يؤخذ القطع موضوعا لحكم آخر بما هو، يعني بما هو، يعني القاطع كاسف وحاك عن متعلقه. هذا أخذ القطع الموضوعي بنحو الكسر، وآخر وطور آخر يؤخذ القطع بما هو صفة خاصة. هذا أخذ القطع الموضوعي بنحو الصفتية، صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به. لما قال القاطع أو المقطوع به؟ باعتبار أن القطع حيث كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، بمعنى أنه متقوم بطرفين، بمعنى أن القاطع متقوم بطرفين هما من حصل عنده القاطع وما تعلق به القطع، من تحصل عنده القاطع وما تعلق به القاطع، فمن أجل ذلك يكون يمكن أن يكون صفة للقاطع، وكما يمكن أن يكون صفة لمن؟ للمقطوع به. قال: بما هو صفة خاصة لو للقاطع أو المقطوع به. وذلك الآن يريد أن يقرر هذا التقسيم، أن يثبت هذا التقسيم. ليش أن القاطع الموضوعي طورا يؤخذ بما هو كاشف وطور آخر يؤخذ بما هو صفة خاصة من صفات الناس؟ يقول: وذلك لأن القطع، وهذه اللي من الآن فما نقرأه فما بعد من نقرأه قبل وضحت لكم ضمن المقدمة من الخارج، الصفات حقيقية انتزاعية، الصفات الحقيقية محضة ذات الإضافة، إلى أن وصلنا لمورد بحثنا اللي هو القطع من يا صفات من الصفات الحقيقية ماذا؟ ذات الإضافة. قال وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية وليست من الصفات الانتزاعية، بعد الصفات الحقيقية ذات الإضافة أي التي تفتقر علما، تفتقر إلى طرف آخر وتحتاج إلى الإضافة والنسبة، وليس من الصفات الحقيقية المحضة. ولذا والشاهد على ذلك أي حيث أن القطع كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لذا عرفوا العلم، قالوا ولذا كان العلم يعني القطع نورا لنفسه، أي يكون العلم من الصفات الحقيقية الموجودة أي التي لها ما بإزاء في الخارج، ونورا لغيره يعني كاشفا عن غيره، كاشفا عن غيره يعني كاشفا عن متعلقه متعلق العلم. ففيه فإذا في العلم جهتان، جهة نوريته التامة لنفسه وجهة كاشفيته وصفيته، جهة نوريته لنفسه وجهة كاشفيته وانكشاف غيره به. لذا يقولون أنه لو كانوا يغيرون بالتعبير يقولون نور لنفسه ومنور لغيره لكان أولى. فلما كانت في القطع هاتان الجهتان، جهة نوريته وجهة تنوير غيره به، لما كانت هاتان الجهتان فيه صح جزاء من؟ جزاء لي لما. وذلك لأن القطع لما كان من هاي الصفات الحقيقية ذات الإضافة صح، يعني لما كان فيها جهتان، جهة ماذا؟ جهة نوريته لنفسه وجهة تنوير غيره به أي جهة كاشفيته وانكشاف غيره به، صح أن يؤخذ القطع فيه في موضوع حكم آخر. كيف يؤخذ القطع؟ بما هو صفة خاصة من صفات النفس وحالة مخصوصة يعني نور تام لنفسه بإلغاء. ارجع إلى اللي ذكرته من الخارج، قلنا تارة الأولى تارة يلحظ الشارع القطع ويأخذه موضوعا لحكم آخر في لسان دليله، شلون يأخذه شلون يحظه؟ بما هو صفة خاصة من صفات النفس ونور تام لنفسه، وعند ملاحظته القطع بهذه الجهة لا تكون جهة كشف متعلقه ماذا؟ ملحوظة، يعني يقطع النظر عن ماذا؟ عن جهة تنوير غير به. هو صاب النظر على منه؟ صاب النظر على القاطع بهذه الجنبة مالته، هذا اللي يقول عنه بإلغاء. يقول كيف يلحظوا بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة؟ يقول بإلغاء جهة كشفه. بعد أن عرفتم البيان من الخارج ما تارة الأولى، نجي هنا لنقول ما المراد من الإلغاء. المراد من الإلغاء أي إلغاء جهة كاشفيته عدم لحاظها، مسامحة في التعبير، مسامحة في التعبير. المراد من الإلغاء يعني عدم اللحاظ، إلغاء جهة كاشفيته يعني عدم لحاظها. وإلا ما ممكن نأخذ الإلغاء بمعناه الحقيقي، وإلا فالكاشفية ذاتية للعلم، ذاتية للقطع، فكيف يعقل إلغاؤها وسلبها عن العلم؟ وإلا إذا سلبناها حال القطع حال سائر الصفات راح تكون، لأنه ما بيها بعد خصوصية. صفة القطع شنو فرقها عن سائر الصفات الحقيقية ذات الإضافة؟ فرقها بهذه أنها لها خصوصية، اللي هي خصوصية ماذا؟ خصوصية ذاتية، اللي هي خصوصية كاشفيته عن ماذا؟ كاشفيته عن الواقع، وكاشفي وانكشاف غيره بمن؟ انكشاف الواقع به. فلا يمكن سلب الكاشفية عن، فإذا المراد من إلغاء جهة كشفه يعني أن الشارع في مقام أخذ القطع قطع المكلف في موضوع حكم آخر بلسان جليل بخطابه يلحظ القطع بما هو صفة خاصة، بما هو حالة خاصة، ويقطع النظر، مو يلغي، ويقطع النظر عن جهة كاشفيته وانكشاف غيره به في هذا المقام. في هذا المقام ما يلحظ ذاك أو لا يلحظ تلك الجهة. قال بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار، هذا يجي شيء لمن؟ احنا ذكرنا من الخارج وكذلك في أول الناقرين المطلب أن القطع الموضوعي سواء كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع. لاحظوا كنا دائما نقول أن النقطة الثالثة أن القطع الموضوعي سواء كان تمام أو جزء، فمعناته قسميا. فأنت من تلحظ القطع الموضوعي تلحظ القاطع وتجعل موضوع مرة تلحظ بنحو ماذا؟ تمام الموضوع، يعني هو هذا قطع المكلف تمام الموضوع علما لوجوب التصدق بدرهم في مثال البحث، ومرة تلحظ القاطع بنحو ماذا؟ بنحو جزء الموضوع. زين جزء الموضوع شنو هو الجزء الآخر؟ ها الجزء الآخر اعتبار خصوصية أخرى وياها معها، أي مع صفتية القطع، مع صفتية القاطعي تلحظ في الموضوع، لاحظ المولى في الموضوعي موضوع ما منه ما ذاك الحكم الآخر، لاحظ معه ماذا؟ خصوصية أخرى من قبيل اعتبار القطع، من اعتبار أن يكون القطع حاصلا من شخص خاص أو بسبب خاص أو في مورد خاص. قال أو اعتبار، فهذا يشير إلى من؟ يشير إلى القطع الموضوعي اللي راح يأخذ المولى على نحو جزء الموضوع، والجزء الآخر ما لمنه يعتبر خصوصية أخرى فيه، أي في موضوع ذلك الحكم الآخر معها، أي مع صفتية القطع. فصار شنو؟ القطع الموضوعي الوصفي صار على قسمين. بعد كما صح
أصالة الواقع
لا 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 مو إصابة
حتى يترتب عليه فرق بين تمام الموضوع وزي الموضوع.
إيه مو إحنا نعتبر الإصابة، الإصابة أمر مو اختيار للمكلف، وإنما بعدين يكون يطلع طابع حتى يتفكر. هذا ما البحث أمس راح يجي. وإلا هو خصوصية أخرى مثل مثال الأمس، إذا كانت صلاة الجمعة واجبة واقعة، هاي الخصوصية الأخرى، وقطعت بها، هاي صفة القطع، فتصدق بدرهم. فمو يجي المولى يجي يعتبر على العبد يقول لك كون قطعك يطلع مصيب للواقع، قطع مصيب للغاية، هذا مو أمر اختياري إليه. كما صح أن يؤخذ القطع بمن؟ بجهته الثانية، بالجنبة الثانية، بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عن متعلقه، فتكون زين. هذا أيضا القطع الموضوعي الكاشفي أيضا على نحوين، مرة تمام الموضوع مرة جزء الموضوع، فتكون أقسامه أي أقسام القطع الموضوعي أربعة، مضافا أو في بعض النسخ مضافة إلى ما هو طريق محض عقلا، يعني قطع الطريقي، القطع الطريقي المحض، ذاك القطع الطريقي المحض. أمس أخذته عرفتموه في الأمس أنه ما مأخوذ الموضوع شرعا أطلا، غير مأخوذ الموضوع شرعا. الآن إذا أضفنا هذا إلى الأربعة فتصير الأقسام خمسة، هذا كله في المطلب الأول من مطالب الأمر الثالث. المطلب الثاني من مطالب الأمر الثالث في بيان موضوعية وباحث قيام الطرق والأمارات الظنية المعتبرة مقام القطع. سؤال الباحث، هل الأمارات الظنية التي قام الدليل من قبل الشارع على حجيتها واعتبارها وجعلها طرقا، هل الأمارات الظنية الكذائية تلحق بالقاطع تنزل منزلة القاطع تقوم مقام القطع؟ علامة استفهام، لا ريب ولا شبهة، بل من المقطوع به أنه ليس المراد بالإلحاق الإلحاق الموضوعي. بداهة أن الظن موضوعا غير داخل في القاطع، لأن القطع يعني الاعتقاد الجازم، بينما الظن يعني الاعتقاد الراجح، أي فيه طرف المرجوحية. فهما يعني الظن والقطع، فهما موضوعان مستقلان ولا يدخل أحدهما في الآخر. فليس المراد من الإلحاق الإلحاق الموضوعي، إنما الكلام في الإلحاق الحكمي تنزيل الحكم القيام الحكم إن شئت فعبر. وقد عرفتم سابقا أن للقاطع أحكاما وآثارا من الحجية بمعنى المنجزية للواقع لدى الإصابة والمعذرية لدى الخطأ. وبعد من الأحكام والآثار ووجوب وحكم العقلي بوجوب المتابعة وحرمة المخالفة واستحقاق المدح والثواب على موافقة القاطع واستحقاق الذنب والعقاب على مخالفته. كل ذلك كانت ثابتة للقطع بحكم العقل. فالسؤال ها هنا، هل الأمارة الظنية المعتبرة تقوم مقام القاطع في تلك الآثار والأحكام؟ فكما هي مترتبة على القطع مترتبة على الأمارة الظنية المعتبرة أم لا؟ توضيح سؤال الباحث ضمن مثال: لو كان الشخص قاطعا بخمرية مائع فكانت أحكام القطع وآثاره مترتبة على القطع. أما الآن لو لم يكن قاطعا بذلك ولكن قامت البينة، أي شاهدان عدلان شاهدا بأن هذا المائع الخارجي خمر، فهذه الأمارة الظنية هذه تترتب عليها ما للقطع من الأحكام والآثار، يعني منجزية عند الإصابة، معذرية عند الخطأ، وجوب متابعة الأمارة، حرمة مخالفتها، استحقاق المدح والثواب على موافقتها، واستحقاق الذم والعقاب على مخالفتها أم لا؟ هذا مثال. ومثال أيضا ممكن لنفس الحكم الشرعي أيضا، يعني شخص يقطع بوجوب صلاة الجمعة، هناك القاطع الأحكام كلها تترتب على القطع. نجي هنا نقول لو لم يكن قاطعا بوجوب الجمعة ولكن دل الدليل دليل الخبر الواحد العادل أو الثقة دل على ماذا؟ دل على وجوبها. فهذه الأمارة الظنية المعتبرة هل تترتب عليها جميع أحكام القطع وآثار القاطع أم لا؟ علامة استفهام. المستفاد من كلمات صاحب الكفاية من مجموع كلمات صاحب الكفاية أن المحتملات في المسألة أربعة. الاحتمال الأول مختاره قدس سره حيث فصل في هذا المقام بين القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي الصفتي والقطع الموضوعي الكاشفي. ألف فرع ألف. القطع الطريقي المحض أفاد قدس سره في ذلك أنه لا ريب ولا شبهة في قيام الأمارات الظنية المعتبرة مقام هذا القسم من القطع أحنا الطريقي. فجميع الآثار والأحكام المترتبة على القطع تترتب على القطع على الأمارة الظنية المعتبرة ولم يخالف في ذلك أحد من الأصولين. والدليل على ذلك أن صفة القاطع في القطع الطريقي ليست لها موضوعية وخصوصية. قلنا قطع الطريقي ما له أي خصوصية أي موضوعية ما موجودة. الكلام كله يدور حول منه حول الواقع وجودا وعدما مو حول القطع. فصفة القطع ما عندها لا موضوعية لا خصوصية. وإن المناط كل المناط إنما هو على كاشفيته وطريقيته. يعني محض طريق محض كاشف. فعندئذ من قال مناط كل المناط على كاشفيته طريقيته فعندئذ تكون الأمارة الظنية من هذه الزاوية كالقطع طريقا إلى الواقع وإراءة للواقع. غاية التفاوت بينهما بين القطع والظن غاية التفاوت بينهما أن طريقية القطع وإراءته للواقع تام كامل لا يحتاج إلى مكمل متمم. بينما طريقية الظن للواقع وإراءته ناقص غير كامل بحاجة إلى مكمل فارده. ولكن إذا قام الدليل من قبل الشارع على اعتباره وحجيته وجعله طريقا الى الواقع عند ذلك. يا دليل ادله الحجيه ادله حجيه الامارات فعند ذلك فلا نقص ولا قصور. فكل منهما طريق الى الواقع غايته ان طريقيه احدهما ذاتيه والاخر جعليه واعتباريه وكل منهما حجه غايته ان حجيه احدهما عقليه والاخر شرعيه. وعلى ضوء هذا الاساس فجميع الاثار والاحكام الثابته للقطع الطريقي ثابته للأمارة الظنية المعتبرة. وهذا هو معنى حجيتها وهذا هو معنى حجيتها. بل أن نفس دليل حجية الأمارات أن نفس دليل حجية الأمارات كافية في إثبات المطلب بلا حاجة إلى دليل خاص آخر. ب القطع الموضوع الصفة سواء كان تمام الموضوع أم جزء الموضوع. وقد أفاد قدس سره فيه أنه لا ريب في عدم قيام الأمارات الظنية المعتبرة مقام القاطع الموضوع المأخوذ بعنوان أنه صفة وموضوع من الصفات. وهذا أيضا أقام عليه دليلا على أنه ليس في القطع الموضوع الصفة الأمارات لا تقوم ماذا مقام القطع الموضوعي. فجميع الأحكام والآثار الثابتة للقطع الموضوعي الصفة لا تكون ثابتة لا تترتب على منه على الأمارة الظنية المعتبرة. قال رحمه الله ثم لا ريب هذا المطلب الثاني من مطالب الأمر الثالث. المطلب الأول في بيان أقسام القطع، المطلب الثاني نعنونه قيام الأمارات الظنية المعتبرة مقام القطع كعنوان. نجي هنا هذا لا ريب الأولى، من هنا راح يجي ماذا مختار المصنف اللي ذكرته لكم المحتمل الأول الاحتمال الأول اللي هو مختار نفس المصنف رحمه الله. فصل يفصل بين القطع الطريقي المحض وبين القطع الموضوعي الصفة وبين القطع الموضوعي الكاشف. يقول لا ريب في قيام اللي وضحنا في فرع مع الدليل في قيام الطرق والأمارات. أطلب تفسيري الطرق نفس الأمارات في قيام الطرق والأمارات الظنية، بس متى؟ بعد قيام دليل الاعتبار عليها المعتبرة. أما إذا كانت مجرد ظن، فهذا ما ظن، كيف ينعقد البحث أنه الظن بما هو ظن قديما نلحقه بالقطع؟ بل بعد قيام الدليل، بعد قيام أدلة الحجية على اعتبار الظن وعلى حجية الأمارة، هناك نبحث هل هذه تنزل منزلة القطع، هل تلحق بالقطع الحاق حكمي وليس الحاق موضوعي. هذا وضحت لكم من الخارج موضوع البحث، سؤال البحث توضيحه ضمن مثالين. قال: لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها. يعني يقول بنفس دليل اعتبارها هي تقوم. هذه آخر شيء قلت لكم، بل أن نفس آخر كلام في الاستدلال في الدليل، بل أن نفس دليل حجيتها واعتبارها هي كافية في إثبات هذا المطلب، وأن الأمارة الظنية تقوم مقام منه مقام القطع الطريقي. قال: لا ريب في قيامها مقام منه مقام هذا القسم، إشارة علما إلى القطع الطريقي المحض. ليش قال مقام هذا القسم؟ لأنه قبل السطر كان جاي طاري، كان جاي طاري منه القطع الطريقي اللي هو عبارته إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع هو القطع الطريقي هذا. زين، كما لا باء اللي وضحت لكم باء، كما لا ريب في عدم قيام الأمارات الظنية المعتبرة بمجرد منه، بمجرد ذلك الدليل. يا دليل، الدليل العام، الدليل العام الدال على حجية الأمارات، بمجرد ذاك الدليل العام لا تقوم مقام منه مقام القطع الذي أخذ في موضوع حكم آخر. يعني قطع موضوعي، بعد قطع موضوعي على يا نحو، على نحو الصفتية من تلك الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي لا تقوم الأمارات. لماذا لا تقوم؟ يأتي الدليل. والحمد لله.